بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فصل في فضل العبادة بالليل. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. متى مرت بنا هذه الآية في أي درس؟ تفسير الكثير. لماذا؟ على وجوب قيام الليل، وأنه كان واجبا ثم نسخ في حق الأمة، وبقي في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر ابن كثير فائدة طيبة عند هذه الآية من تفسيره، قال بعضهم: القراءة في الليل أشد نشاطا وأثبت قراءة وأشد مقالا. قال ابن كثير: والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منها تسمى ناشئة وهي الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. ومن هذا العنوان في فضل العبادة بالليل، هذا عام ليس خاصا بالصلاة، العبادة بالليل عام، سواء كان صلاة أو قراءة للقرآن أو تسبيح أو دعاء، لهذه الآية وللأدلة التي ستذكر بعد ذلك. قال: وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على فضل الدعاء والصلاة في الليل، وخصوصا في آخر الليل، فإنه وقت يستجاب فيه الدعاء: من يدعوني فأستجيب له. وقد مر بنا هذا الحديث مرارا، وهو الحديث الذي يسمى بحديث النزول، وقد شرحه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية شرحا وافيا بكتاب سماه شرح حديث النزول، وفيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بهذه القيود. فلا تقول نحن نؤمن أو نثبت لله صفة النزول وتسكت، وإنما صفة النزول كما يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما جاء في هذا الحديث مقيدا. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هنا متفق عليه، وفي مسلم عن أبي سعيد، وجاء خارج الصحيح عن عبد الله بن مسعود وهو في الصحيح المسند بنحو هذا، وجاء عن غيرهم، والشاهد منه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه ألفاظ صريحة ترد قول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون هذه الصفة، فيقولون: ينزل ربنا، ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن قوله من يدعوني فأستجيب له رد عليهم، فإنه لا يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، فلا يقول ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنى لهم ذلك. وأما رحمة الله عز وجل فليست محصورة في الثلث الأخير من الليل، فرحمته وسعت كل شيء. قال: وعن عمرو بن عبسة، وعندكم مسجل عنبسة وهو عمرو بن عبسة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثاني 282 بدل 76 82 برقم 1647. وهذا الحديث يدل على أن ساعات الليل لا بأس أن تقضى بالصلاة أو الدعاء أو الاستغفار أو قراءة القرآن. فقوله فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله، فليس هذا محصورا في الصلاة. وقوله في جوف الليل الآخر، الطيبي يقول يبدأ من الثلث الأخير وهو وقت قيام التهجد، والقاري في مرقاة المفاتيح يقول لا يبعد أن يكون ابتداؤه من أول النصف الأخير. هذا هو جوف الليل الآخر، من بداية النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل، هذا هو المقصود. وهذا الذي ينطبق عليه أيضا الحديث الأول، وهذا الذي هو وقت ساعة الاستجابة، استجابة الدعاء. وهذا الحديث فيه أقرب ما يكون الرب من العبد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه، هنا أقرب ما يكون الرب من العبد، وهناك أقرب ما يكون العبد من ربه. وقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى هو بتوفيق الله وإعانته، فيكون قريبا من ربه بالإقبال عليه ودعائه سبحانه وتعالى. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. والساعة ليس المقصود بها ما تعارف عليه الناس من 60 دقيقة، وإنما هي وقت يسير. قال: يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وهذا كذلك يفسر بحديث أبي هريرة المتقدم، وأن ساعة الاستجابة هي في الثلث الأخير من الليل. ثم إنه جاء في بعض الروايات إن في الليل ساعة، قال: فجعل يقلب يده يقللها لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأنه لم يجعلها في يوم من السنة أو ليلة من السنة، بل كل ليلة، وإنما لم تحدد ولم تعين ليزداد إقبال العباد وحرصهم على قيام الليل والعبادة بالليل والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، فمن وافقها حصل على خير عظيم. هذا الحديث وهم فيه الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، فقال: رواه أبو داود، وهو ليس في أبي داود، فلم يذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف كما نبه على ذلك الشيخ سليم في تحقيقه للأذكار. هذا الباب ذكرنا فيه 3 أحاديث، ويصلح أن نزيد حديثا رابعا في هذا الباب، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه. حديث أبي أمامة عند الترمذي رحمه الله برقم 3499 3499. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1648، يعني بعد الحديث الذي هو حديث عمرو بن عبسة. فهذه أربع أحاديث وغيرها كثير، لكن هذه من أصرح الأدلة في فضل العبادة في الليل من قراءة القرآن والصلاة والدعاء والاستغفار، وأن ذلك من مواطن إجابة الدعاء. قال: فصل فيما يقوله إذا خرج من منزله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي في عمر اليوم والليلة، وآخره عند أبي داود فقط، وليس في الترمذي من قوله فيقول لشيطان آخر. والحديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد أن قوله هديت وقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، هذا عند أبي داود فقط أو عند الترمذي فقط، وأما زيادة فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل، هذه الزيادة عند أبي داود وهي صحيحة. وفي هذا الحديث فضل البسملة، التسمية. وإذا قلبت النظر في أحاديث الأذكار لرأيت أن التسمية لها شأن عظيم، فإنها تذكر في مواطن كثيرة، وقد ألف فيها أهل العلم المؤلفات في أحكام البسملة وفي مواطنها. وهكذا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة، تجد أنها تتكرر كثيرا في الأذكار والأدعية والتحصينات، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة. إذا خرج الإنسان من بيته، يقول هذه الكلمات اليسيرة، وربما الخارج ينسى هذه الكلمات مع أنها حصن عظيم: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحصل على هذه الثمار، يكفى ويوقى ما يكون ما يحصل له ويؤذيه من شر الإنس والجن، وتحصل له الهداية في سيره، في عمله، في قوله، في فعله، في معتقده، في كل شؤونه، ويتنحى عنه الشيطان. وقوله يقال له كفيت، قال بعض أهل العلم القائل هنا هو الله سبحانه وتعالى، يقال له كفيت، وقد يكون ملك من الملائكة يسخره الله جل وعلا، فيقول حين يسمع العبد يقول هذه الكلمات فيقول له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. وفي هذا الحديث إذا خرج من بيته، وليس فيه تحديد أنه إذا كان ذاهبا إلى المسجد أو خارجا في سفر، المهم إذا خرج من بيته، كلما خرج من بيته لأي عمل ولأي غرض وقال هذا الدعاء فإنه يشرع له ذلك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يلازم الذكر في خروجه ودخوله وجلوسه وقيامه ونومه ويقظته وسفره وحضره عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: اللهم أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي في عمل اليوم والليلة. وهذا حديث صحيح، صححه الألباني في الصحيحة، عندكم في الحاشية الصحيحة 3163، وذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وكان هذا الحديث من الأحاديث التي كان يضعفها شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، ثم تراجع فصحها. والسبب في ذلك أنه من رواية الشعبي عن أم سلمة، وقد قال بعض أهل العلم بأن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، ثم وجد له من أثبت أنه قد سمع منها، فلذلك صححه الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث فيه أن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل عند خروجه من أن يحصل عليه ضرر يتسبب فيه غيره، أو يحصل عليه ضرر ويكون هو السبب في ذلك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إما أن يكون هو المتسبب في الضلال، أو أنه يضله غيره ويتسلط عليه، أو أزل أو أزل، يقع في زلل، في معصية، في مخالفة، أو يجره إليها غيره، استعيذ بالله من ذلك. أو أظلم أو أظلم، فإنه قد يحصل الخطأ منه وعليه، أو أجهل أو يجهل علي. وقد جاء في بعض الروايات أن أم سلمة قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع طرفه إلى السماء. وهذه الزيادة قد نبه الشيخ الألباني رحمه الله أنها زيادة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وممكن أن تضيف إلى الصحيحة أيضا، انظر السلسلة الضعيفة برقم 6345، وأيضا رقم الصحيحة في آخر سطر بدلا من 3193 الصواب 3163 وليست 93 وإنما 63. والشاهد أن هذا الحديث صحيح، لكن زيادة يرفع طرفه إلى السماء هذه الزيادة لا تصح. وقد ذكر العيني في العلم الهيب في شرح الكلم الطيب إشكال، وهو أنه قال: قد يقول قائل كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء وهو معصوم؟ كيف يستعيذ؟ اللهم أني أعوذ بك أضل أو أضل أو أزل، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. فقال يجاب عن هذا بجوابين: أما الجواب الأول فالمراد بهذا الدوام والاستمرار على العصمة وعلى الخير الذي هو عليه، فهو يدعو الله بالثبات، يدعو الله بهذا الدعاء ليستمر فيما هو عليه من الخير وما عصمه الله به. وأما الأمر الثاني فهو، وهو الأشهر في تفسير الحديث، أن هذا تعليم للأمة وبيان للطريقة في كيفية استعاذتهم عند خروجهم من منازلهم، فهو يقول ذلك تعليم للأمة، وإن كان هو معصوم من هذه الأشياء وسالم بإذن الله جل وعلا، ولكن يقول هذا تعليما لأمته. والعين ما حال صاحب العلم الهيب؟ ما حال العين أشعري؟ نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. رواه البزار والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي رحمه الله بالوضع، ورد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وأن هذا القول بعيد. وابن الجوزي رحمه الله تعالى حكم على جملة من الأحاديث في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية بأنها موضوعة وليست موضوعة، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر والسيوطي وجماعة من أهل العلم في بعض الأحاديث، حتى حكم على أحاديث من مسند أحمد، فرد عليه ابن حجر بكتابه الذب عن مسند الإمام أحمد، ومنها هذا الحديث. هذا الحديث حكم عليه بالوضع، وليس هناك ما يستدعي أن يكون موضوعا. في سنده يحيى بن أيوب الغافقي، في سنده يحيى بن أيوب الغافقي، ويحيى بن أيوب الغافقي المصري مختلف فيه، وحاصل ما قيل فيه أنه حسن الحديث وأنه محل اجتهاد. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يصحح له، لكنه كان يقول: لا ينكر على من حسن ليحيى بن أيوب الغافقي، لا ينكر على من حسن ليحيى بن أيوب الغافقي، والشيخ الألباني كان يرى أن حديثه حسن. ومن طريق يحيى بن أيوب الغافقي حديث مشهور وقصة مشهورة، وهي أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أو لا ليس هذا الحديث، قصة يحيى بن أيوب الغافقي هي حديث يا سارية الجبل. نعم، يا سارية الجبل في قصة عمر، هذه وقد مرت معنا في الشرح الواسطية، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي. وكما سمعت الشيخ الألباني يرى حديثه حسنا، فعلى هذا فحديث أبي هريرة هذا حديث حسن. كم قرأنا أبواب؟ بابين. كم قرأنا أحاديث؟ 6 وليست 5. المقرأنا بابين، فضل العبادة بالليل وماذا يقول إذا خرج من منزله. أما حديث اللهم إني أسألك خير المخرج، وإذا دخل قال أسألك خير المولد، الحديث ضعيف لا يذكر في هذا الباب، وإنما هذه الأحاديث التي صحت عند الخروج من المنزل. وتجد أن التسمية عند الدخول وعند الخروج وعند الطعام وعند الوضوء ومسائل كثيرة جدا جدا، وقد أفردت كما سمعت في مؤلفات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.